الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، ثم أما بعد، فيا أحبة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، هكذا يتجدد اللقاء، ومع اللقاء الثالث والعشرين، عفوا الرابع والعشرين، بين يدي قراءتنا لهذه الرسالة الموسومة بصفة صوم النبي صلى الله عليه وآله وسلم في رمضان هذا. وقد انتهينا في اللقاء الماضي من بيان بعض مفسدات الصيام، وانتهينا لقضية القضاء، وقلنا أنه يستوي في القضاء أن تقضي مرتبا أو مفرقا، ثم انتهينا إلى قضية الميت إذا مات عليه الصيام، فإن كان عليه صيام من رمضان فالأولى لوليه القضاء عنه بإطعام مسكينا أو مسكين عن كل يوم، أما إن كان عليه نذر من صيام فالأولى القضاء بالصيام لا بالإطعام. المصنفان يفصلان في هذه المسألة فيقولان: وهذا هو الذي تطمئن إليه النفس وينشرح له الفؤاد ويثلج له الصدر، ويرجح فقه الدليل لأن فيه إعمالا لجميع الأحاديث الواردة دون رد أحد منها مع الفهم السليم لها، وخاصة الأول، فلم تفهم عائشة رضي الله عنها ذلك الإطلاق الشامل لصوم رمضان وغيره، بل ذهبت للإطعام، وهي روايته بدليل ما روته عمرة أن أمها ماتت وعليها من رمضان، فقالت لعائشة: أقضيه عنها؟ قالت: لا، بل تصدقي عنها ما كان كل يوم نصف صاع على كل مسكين، أخرجه الطحاوي في مشكل الآثار. ومن المقرر أن راوي الحديث أدرى بمعنى مروييه، يعني اللي رواه هو عارف ماذا روى مرويه، وذهب إلى هذا التفصيل حبر الأمة رضي الله عنه: إذا مرض الرجل في رمضان ثم مات ولم يصم أطعم عنه ولم يكن عليه قضاء، وإن كان عليه نذر قضى عنه وليه، خرجه أبو داود بسند صحيح ابن حزم في المحلى وصحح إسناده. ومن المعلوم أن ابن عباس رضي الله عنهما هو راوي الحديث الثاني، وخاصة أنه روى حديثا فيه نص على أن الولي يصوم عن الميت صوم النذر، أن سعد بن عبادة رضي الله تعالى عنه استفتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إن أمي ماتت وعليها نذر، فقال: اقضه عنها، خرجه الشيخان وغيرهما. وهذا التفصيل موافق لقواعد الشريعة وأصولها كما وضحه العلامة ابن القيم في إعلام الموقعين، وزاده توضيحا وتحقيقا في تهذيب سنن أبي داود. يقول المصنفان: ومن مات وعليه صوم نذر وصام عنه رجال بعدد الأيام التي عليه جاز. قال الحسن: إن صام عنه 30 رجلا كل واحد يوما جاز، بمعنى رجل مات وعليه نذر 30 يوما صيام، نذر أن يصوم لله 30 يوما ثم مات ولم يوفق لله، لو كان هناك 30 رجل تعهدوا أن يصوموا عن هذا الرجل هذه الأيام، فكل رجل يصوم يوما واحدا جاز، يعني 30 كل واحد يصوم يوم واحد فيجزئ هذا المتوفى. وعلى هذا أيضا الأولياء، يعني مثلا الأب مات وعلي نذر مثلا 5 أيام ولم يصمها، عنده أبناء 5، لو كل ابن صام يوما أجزأه، يبقى هو عنده 5 أيام نذر نصوم عنه. إذن من مات وعليه صيام إن كان من رمضان الأولى الإطعام، يبقى الولي يعمل يطعم عن أبيه عن كل يوم مسكينا، أما إن كان عليه صيام نذر يبقى يصوم عن أبيه، والله أعلى وأعلم. ينتقل المصنفان بعد إلى مسألة مهمة، وهي مسألة الكفارة. يقولان: تقدم حديث أبي هريرة في الرجل الذي وقع على امرأتي في نهار رمضان، وأن عليه القضاء والكفارة، وهي عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا. وقيل إن كفارة الجماع على التخيير لا على الترتيب. طبعا لما تسمع قيل دي من ألفاظ التمريض عند أهل الحديث، يعني هذا القول ضعيف، كل كروية قيل واضح، فهذا أو هذه الكلمة تدل على التمريض يعني ضعف القول. وقيل إن كفارة الجماع على التخيير لا على الترتيب، لكن الذين رووا الترتيب أكثر فروايتهم أرجح، لأنهم أكثر عددا ولأن معهم زيادة علم. إذن يقول المصنفان بالترتيب في الكفارة، وهذا هو الصواب أن نقول بالترتيب. لذلك في نص الحديث قال له النبي: هل تستطيع عتق رقبة؟ قال لا. قال: فهل تستطيع صيام شهرين متتابعين؟ قال لا. قال: فهل تستطيع إطعام 60 مسكينة؟ فليدل على إيه؟ على الترتيب، وإلا لكان اللفظ تغير. لو كان على التخيير لقال: هل تستطيع أن تعتق رقبة، أو أن تصوم شهرين متتابعين، أو تطعم 60 مسكينا؟ ده يدل على التخيير. إنما النبي سأل أولا إيه؟ هل تستطيع عتق رقبة؟ قال له لا. طب هل تستطيع صيام شهرين؟ قال لا. هل تستطيع إطعام 60؟ قال لا. ويمكن سبحان الله وصل به الأمر كمان إن هو اللي أطعم ولم يطعم، يعني لشدة حاله، وده برضه دليل على إن من عجز سقط عنه، لأن العجز كما قال أهل الأصول لواجب مع عجز. حتى ضحك منه النبي حتى ظهرت أنيابه صلى الله عليه وسلم. إذن الكفارات على إيه؟ الترتيب. يقولان: ومن لزمته الكفارة وعجز عن العتق أو الصيام أو الإطعام فإنها تسقط عنه، لأنه لا تكليف إلا مع القدرة، لا تكليف إلا مع القدرة. قال تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، سورة البقرة 83 بعد 200. وبدليل فعل الرسول صلى الله عليه وسلم فقد أسقط الكفارة عن الرجل عندما أخبره بإعساره ودفع إليه عرقا فيه التمر ليطعمه أهله، يطعمه إيه؟ أهله. يقولان: ولا يلزم المرأة كفارة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن فعل جرى بين الرجل وزوجه، ولم يوجب الرسول صلى الله عليه وسلم إلا كفارة واحدة، والله أعلم. وإن كان بعض أهل العلم فرق في هذه المسألة بين هل المرأة كانت راضية أم كانت مكرهة، فبعضهم يرى إن كانت مكرهة وأكرهها الزوج على ذلك فلا كفارة عليها، أما إن كانت هي الطالبة والراغبة أوجب عليها بعض أهل العلم إيه؟ أيضا الكفارة. ويرى المصنفان أن الكفارة تكون على الرجل دون المرأة، ولم يفرق بين الرغبة وبين الإكراه، والله أعلى وأعلم بالصواب. بهذا القدر نكتفي، فإن قدر بقاء وكان اللقاء واصل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك.